بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ومعنا هذا المجلس الأخير في سورة يوسف، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله تعالى أن نكون من المتدبرين العاملين بكتابه جل وعلا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وانتهينا بالأمس عند قول الله تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، بعد أن تمت الحيلة الشرعية في أخذ بنيامين، ترققوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقال لهم: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال الله تعالى بعد ذلك: فلما استيأسوا منه دخل في قلوبهم اليأس، لأنه قال معاذ الله. الحكم هذا ليس فيه محاباة لأحد، نحن نقيم العدل هكذا في الظاهر. فاستيأسوا من أخذ أخيهم بنيامين، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، انفردوا وانعزلوا يناجي بعضهم بعضا. والأدب أن يتكلم من الإخوة؟ من يبدأ بالكلام؟ الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة، قال: كبر كبر، يعني في الكلام. فقال الله تعالى: قال كبيرهم، وهو من؟ هنا ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال روبيل، وهذا الأخ هو الذي نهاهم عن قتله وقال ألقوه في غيابة الجب. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، هذه واحدة، قد عاهدتموه أن تأتوا بيوسف، ومن قبل ما فرط قد عاهدتموه أن تأتوا ببنيامين، وأخذ عليكم العهد والميثاق الغليظ والأيمان المغلظة، ومن قبل ما فرطتم في يوسف عندكم سوابق، وذكرى يوسف لا تكاد تذهب عن قلب أبيكم، كيف تقابلون أباكم؟ يقول لهم: أما عن نفسي قال فلن أبرح الأرض
لن أغادر مصر حتى يأذن لي أبي بالرجوع أو يحكم الله لي أن يصيبه بعقوبة، أن يحكم الله تعالى بخلاص أخيه، أو أن يحكم الله تعالى له بالرجوع. يقول أنا أنتظر قدر الله تعالى، لا أستطيع أن أقابل أبي بهذا الوجه، بوجه الخيانة. هنا بدأت الرقة تدخل أيضا في قلب هذا الأخ الكبير. ثم قال أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حكم الله تعالى مبني على رحمته وحكمته وعدله، فهو خير الحاكمين. ثم أشار إليهم قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. بكل صراحة أخبروه عن الواقع والصدق، لا ينجيكم هذه المرة إلا الصدق مع أبيكم. إن ابنك سرق فأخذ بسرقته، وما شهدنا إلا بما علمنا، فرأينا الصواع يخرج من وعائه، وما كنا للغيب حافظين. يعني ما كنا نعلم أنه سيسرق، ما نعرف الغيب، ولو كنا نعرف أنه سيسرق ما طلبنا منك أن نأخذه معنا، وما كنا للغيب حافظين. ثم أكدوا كلامهم بالشهود، واسأل القرية التي كنا فيها. والقرية الإخوة اسم للمكان والسكان، إن القرية مأخوذة من قولهم قريت الماء، يعني إذا جمعته. فكذلك القرية يجتمع فيها الناس، وبذلك تعرف تفسير الآية هنا واسأل القرية، يعني أهل القرية. وكذلك مثلا قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، يعني أهل القرية. وأحيانا ترد بمعنى المكان، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. فإذا القرية الإخوة أصلا تطلق تارة على المكان وتارة على أهل المكان، يعني السكان. فليس في هذه الآية دليل على من يقول بالمجاز في القرآن، هذه الآية تعلق بها أهل المجاز، يقولون انظر الله تعالى يقول واسأل القرية، ليس المقصود جدران القرية، مقصود أهل القرية، إذن في هذه الآية مجاز. نقول لا، من قال لكم أن معنى القرية هي الجدران؟ لا، معنى القرية المكان الذي يجتمع فيه السكان، فهي تطلق على جدران القرية وتطلق على السكان، فليس لهم تعلق بهذه الآية أبدا، والسياق هو الذي يحدد المعنى. وإبطال المجاز هذا له موضع آخر. المهم قالوا له واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أرسل من شئت إلى مصر سيأتونك بالخبر اليقين، سيأتوك بالخبر اليقين. والعيرة التي أقبلنا فيها والقافلة التي ذهبنا معها اسألهم. قال وإنا لصادقون. قالوا هذا الكلام لأبيهم، فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا آخر شنيعا ببنيامين. أساء بهم الظن هنا، هل هذا محرم الإخوة؟ سوء الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هل سوء الظن محرم هنا؟ نعم، لهم سوابق، هناك قرائن تدل على سوءهم وشنيع أفعالهم. ولذلك الإخوة الأصل أن لا تظن بأخيك المسلم شرا، هذا هو الأصل. لكن إذا وجدت قرائن قوية تدل على الشر، فهنا لا يملك الإنسان إلا أن يظن الشر، لأن هذا يهجم على قلبه بسبب الأدلة والقرائن، فهذا يعذر فيه الإنسان، بل ينبغي أن يحذر لوجود القرائن والأدلة. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل بلا جزع ولا تسخط ولا شكوى إلى الناس، فصبر جميل. هذه الكلمة قالها يعقوب مثاء الإخوة لما فقد أيضا من قبل ذلك يوسف، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لكن هنا تجد الشق الآخر يختلف، قال: فصبر جميل، ثم ترى شعاع الأمل يشع مرة أخرى: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لماذا الإخوة؟ قال هنا في هذا الموطن: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. علم نبي الله أن سنة الله تعالى كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. إذا اشتدت الكربة وصل الأمر إلى الغاية فهنا يأتي الفرج، لأن القلوب الإخوة وقت اشتداد الكربة تتعلق تعلقا كاملا بالله. بالفعل لما ييأس الإنسان من الأسباب، خلاص جرب وفعل ما وجد نتيجة، خلاص القلب يتعلق بالله تعلقا كاملا، بسبب هذا التعلق وهذا التوحيد الخالص الكامل يأتي الفرج من الله تعالى، يأتي لطف الله ورحمة الله تعالى. فهكذا الآن يعقوب عليه السلام فقد يوسف، ثم يفقد ابنه الثاني بنيامين، ويعيشون في هذا الضيق من العيش، اشتد الأمر، فعلم أن الفرج قريب، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. حسن ظن بالله، يأتي بهم جميعا، من؟ يوسف وبنيامين وروبيل ابن الكبير. ثم تأمل كيف حسن الظن أي الإخوة، وهذه من الفوائد التي نستفيدها هنا، حسن الظن مرتبط بالعلم بأسماء الله وصفاته. إنه هو العليم الحكيم، العليم بحالي وبمصيبتي، العليم بأماكن أبنائي، العليم بما وراء هذه الأحداث، الحكيم فيما يقدر، يأتي بكل شيء في وقته، حكمة بالغة من الله تعالى. إنه هو العليم الحكيم. يعقوب عليه السلام يعرف ويتيقن بوعد الله، لأنه رأى وفسر الرؤية، فسر الرؤية ليوسف في أول القصة، وأنهم سيجتمعون وسيرفع يوسف عليه الصلاة والسلام وتكون له المكانة والرفعة والنبوة، لكن ينتظر هذا الوعد في هذه الظروف القاسية، فيحسن الظن بالله: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. المسلم الإخوة عليه أن يكون حسن الظن بربه جل وعلا، وهذا من أعظم ما يكون في هذه الحياة، التعامل مع الله. تأمل كيف الله تعالى من كمال رحمته وسعة رحمته فتح باب حسن الظن به جل وعلا، حتى قال الله جل وعلا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هكذا رحمة واسعة، الباب مفتوح على مصراعيه، فليظن بي ما شاء. وتعرف كيف حسن الظن مرتبط بأسماء الله وصفاته، كلما كنت أعرف بصفات الله كلما أحسنت الظن بالله. يعني خذ مثالا، إنسان في قلبه يقين برحمة الله الواسعة، وأنه ليس ببعيد أن يمن الله عليه بحفظ القرآن، وليس ببعيد أن يوفقه الله في طلب العلم، وليس ببعيد أن يكون من أصحاب جنة الفردوس، من الصديقين السابقين، لأنه متيقن برحمة الله. هذا يوفقه الله تعالى، يسدده إذا كان صادقا. ما الذي جعله الإخوة يعني يقدم على هذه الأمور؟ يقين برحمة الله، يقين بصفات الله، يعرف ويعلم سعة فضل الله ذو الفضل العظيم، واسع عليم حكيم رحيم لطيف وهاب رزاق. فكلما تيقن بهذه المعاني علت همته. ولذلك علو الهمة في العبادة وفي العلم وفي الدعوة في الحقيقة يرجع إلى حسن ظنك بربك. أما إنسان يقول وين أنا، من أنا، أنا مستحيل أحفظ القرآن، لا مستحيل، هذا يسيء الظن برحمة الله، أتي من نفسه، أتي من نفسه. ما الذي يمنع؟ رحمة الله واسعة، لو أقبلت على رحمة الله فتح الله عليك أبواب رحمته. يقول أنا امرأة متبرجة كذا، أين أنا وأين النقاب والحجاب وأن أكون من الداعيات؟ لا، أنا بعيد عن هذا الباب. أن هذا الإخوة من سوء الظن بالله، أو نقول من التقصير في باب حسن الظن بالله. فهكذا يعقوب عليه الصلاة والسلام هكذا يرجو من الله رجاء أكيدا: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما اشتد عليه الحزن، اجتمع عليه الكروب، أحب هكذا أن يخلو بنفسه. هكذا الإنسان المؤمن لما تجد الحياة هكذا أمامك انغلقت والأبواب أوصدت، تريد أن تخلو بربك. المؤمن هذا عنده رصيد عظيم، ويأوي إلى ركن شديد، يلجأ إلى الله، ينطرح بين يديه. هكذا يعقوب قال: وتولى عنهم، خلى بنفسه، يناجي ربه، ينطرح بين يديه، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف. هو فقد بنيامين، لكن هذه المصيبة الجديدة ذكرته وحركت الهم القديم والشوق المقيم في قلبه ليوسف، فلذت كبده، قرت عينه، ثمرت حياته، ووارث نبوته يوسف عليه الصلاة والسلام تذكر حبيبه. وأيضا الإخوة في الحقيقة هذا النداء: يا أسفى على يوسف. هل الآن يعقوب عليه السلام يشكو إلى أحد من الناس؟ لا، يشكو إلى الله. هو اعتزل الناس، اعتزل أولاده، تولى عنهم، فتفهم أن هذا في الحقيقة من إظهار الافتقار والضراعة بين يدي الله، ليس تسخطا وعدم رضا بقضاء الله وقدره، لا، كأنه يقول كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا يشكو حال إلى الله، ينادي ربه، ينكسر بين يديه: يا أسفى على يوسف. كأنه يدعو الله تعالى أن يزيل أسفه برد يوسف عليه، وهو يعلم أن هذا وعد الله تعالى. وأيضا الوحي قد انقطع عن يعقوب في هذه الفترة، يعني لم يخبره أبدا، وهو يعرف. تخيل هكذا إنسان يعرف أن ابنه حي، لكن ينقطع هذه السنين الطويلة، تزيد على أكثر من 30 سنة، ومتيقن ابن حي لكن ما يدري أين سماؤه، أين أرضه، كيف يعيش. هذا لا شك أن يولد في قلبه يعني الحزن والكرب والهم، وخاصة إذا انقطع الوحي عنه، ما أخبره أن ابنك في مصر يعيش في راحة، اشتد الكرب عليه. تأمل في حادثة الإفك، لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكدرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، حتى ما كان يجلس معها كان يمر ويقول: كيف فيكم، وينصرف. وجدت انقباضا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا يعقوب قال: يا أسفا على يوسف تضرعا لله، ومن كثرة بكائه سالت الدموع والدموع من الوالد المفجوع، وبيضت عيناه من الحزن، فقد بصره فهو كظيم، أمسك غيظه وحزنه وشوقه إلى يوسف، كتمه في نفسه لا يكلم به أحدا من الناس، وإنما يشكو حاله إلى الله. قال قتادة رحمه الله: يردد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلما رأوا ما يقاسيه يعقوب من ألم الفراق، يا ترى هل رحمه هؤلاء الإخوة، هؤلاء الأبناء؟ هم استمعوا إليه وهو يشكو حاله إلى الله ويتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. فتأمل والعياذ بالله، ما زادوه إلا حزنا وغما، لأن ذكر يوسف يلسع قلوبهم. فقالوا له حنقا وحقدا، قالوا: تالله تستأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين حقيقة وتموت بذكرك ليوسف؟ إلى متى؟ انسى. يعني الإنسان إذا رأى رجلا في مصيبة يذكره بماذا يا إخوان؟ هل يقول له والله لا تحزن ولا بتموت؟ لا، يذكره بماذا؟ يذكره بالله، يذكره بالفرج، يذكره برحمة الله تعالى الواسعة. هم هكذا يؤيسونه، يقولونه: أنت تتذكر شيئا ميؤوسا منه إلى أن تهلك، إلى أن تموت، فظل على هذه الحالة التي أنت عليها. فقال يعقوب عليه الصلاة والسلام كأنه غني عن مواساتهم، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما قال لكم أنا أكلمكم بهذا الكلام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بثي يعني الحزن الشديد الذي لا يطيق الإنسان أن يكتمه، فلا بد أن يبثه وينشره، لكن يعقوب بثه لله وتكلم به مع الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال، نبههم إلى قصور عقولهم، قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من رحمة الله ولطفه، وأن الله تعالى سيجمعنا جميعا، سيجمعني بيوسف وسيرفع يوسف علينا جميعا، وأنا على يقين من هذا. لكن لا يصارحهم بهذا: وأعلم من الله ما لا تعلمون حتى يتم أمر الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. والإخوة يعني فقد البصر هو في الحقيقة ناشئ عن دعاء الله تعالى. يعني يعقوب لما فقد بصره ما يلام على هذا، لأنه كان يتضرع إلى الله من شدة افتقاره وانكسار إلى الله، ذهب بصره من بكائه. لو أن إنسانا بكى من خشية الله هكذا، يعني هكذا نفسه اشتاقت للقاء الله ومحبة الله وتعظيمه جل وعلا، فبكى من شدة الخوف والخشية فذهب بصره. لا يلام على هذا، لأن هذا نشأ العبادة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتفطر قدمه من قيام الليل. فهذا كهذا والله أعلم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم الآن يعقوب على يقين بوعد الله. طيب، كأنه بدأ يتلمس الفرج. لماذا يا ترى يصر ملك مصر على استدراج بنيامين بالذات وأن يبقى عنده، ثم يحاط ببنيامين من دون سائر إخوته في أول خروج له؟ ولماذا يتخلف كبيرهم ويبقى مع بنيامين؟ كأن هذه الأحداث تشير إلى شيء من الاجتماع. هكذا بدأ ينظر إلى لطف الله القريب، كأن الاجتماع اجتماع الشمل سيكون قريبا، ولعله في مصر الله أعلم. فقال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا، ابحثوا بكل حواسكم، بسمعكم، ببصركم، بلسانكم. التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. تحسسوا من يوسف وأخيه، اطلبوهما. أما كيف قال من يوسف وأخيه وعلى يقين، مدام أن الأخ الكبير هناك والأخ الصغير بنيامين هناك، كأن يوسف سيكون معهم وكأن الاجتماع قريب. من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، من فرجه ورحمته. لكن سبحان الله، كلمة روح لها طعم آخر. هكذا كأن المكروب مخنوق، فلما تذهب هذه المصيبة يستنشق وينسم على روحه ويحيى مرة أخرى. لا تيأسوا من روح الله، من فرج الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من الفرج من صفات القوم الكافرين. ولذلك الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في لفظ فهو أهلكهم. وهذه للأسف يعني شعارات نسمعها في هذه الأيام، لما يتكالب الأعداء علينا والمسلمون في غفلة واختلاف وتحزب وتشتت. يقول القائل: ما في فائدة، لماذا أنت تتعب نفسك بالمحاضرات والدروس وتنصح معروفة عن المنكر؟ لماذا أنت تنفخ في قربة مخرقة لا حياة لمن تنادي؟ وهكذا ترفع شعارات اليأس. وقد يكون هذا اليأس، وإن لم يكن باللسان، قد يكون هيمن على قلوب بعض الناس، يخيم على قلوب بعض الناس، لذلك ما تجده يستقيم على دينه ويعني يدعو إلى الله ويأمر وينهى وينصح. هذا الإخوة مهزوم نفسيا، مهزوم نفسيا. لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. احذر من صفات الكفار. ثم الإخوة، من قال أن العبرة بأن ترى النصر بعينك؟ يكفي أن تكون عبدا لله في كل زمان، سواء كان في زمن الغربة أو في زمن النصر للإسلام، هذا امتحان من الله. يكفي أن تتشرف بأن تكون من جند الله، ممن يحمل دين الله، يكفي هذا شرفا وفخرا عند الله. لذلك الله تعالى يقول لنبيه، يعلم نبيه هذا الأدب في الدعوة إلى الله، لا تنظر إلى النتائج. قال: فإما نذهبن بك تموت، فإن منهم منتقمون، دين الله منصور، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، ننصرك عليهم. ما واجبك؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. أنت عليك أن تستمسك، فلا تيأس، ثق بنصر الله. وهذا والله يجعل الإنسان يطمئن بالاستقامة على طاعة الله مهما كانت الظروف والأحوال. ولو كانت المرأة تحارب في بيتها في حجابها وتنصح وما تسمع، لا تيأس من روح الله. وهكذا الإنسان يعيش هذه الدنيا وقلبه موصول بالله. القلب الموصول بالله الإخوة ما يعرف اليأس، قلب مليء برحمة الله وبلطف الله وباليقين بوعد الله، كيف يدخله اليأس؟ هذا القلب الموصول بالله ما ييأس. لذلك قال: لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. وبقدر بعد الإنسان عن الإيمان بقدر ما يصاب بشيء من اليأس والتثبط. طبعا رحل إخوة يوسف وقد اشتد بهم القحط ونفدت النقود في هذه المرة، فلا بد أن يذهبوا إلى مصر لجلب الطعام مع البحث عن يوسف وأخيه كما قال أبوهم. قال فلما دخلوا عليه، هكذا بسرعة بالفاء، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، اشتد بنا القحط ونفد المال وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني ما عندنا مال نشتري به، أتينا ببضاعة بأموال تافهة لا قيمة لها، كأن صاحبه يزجيها ويرميها ويدفعها لا يريدها، وجئنا ببضاعة مزجاة، وأيضا أبونا قد فقد بصره بسبب أخذك لابنه، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. ما يستطيعون طبعا أن يطلبوا بنيامين أولا، لأنه يعني سد عليهم الباب، قال معاذ الله، لكن يستدرجون، أولا يطلبوا منه الطعام ثم بعد ذلك ممكن أن يسمح لهم بأخيهم. فقال وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، هذه الأموال ما تساوي الطعام الذي عندك لكن تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. الآن ينتظرون الجواب من العزيز بالعطية والمنة، فيسمعون مفاجأة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ انقلبت كل الموازين في أذهانهم، بدأوا يقلبون أعينهم في العزيز، من هذا العزيز؟ وكأنهم يرون عليه ملامح يوسف وجمال يوسف. ثم لما ذكرهم بيوسف وما فعلوا به بدأت الأفعال الشنيعة تدور في خاطرهم، لما أخذوه وألقوه في غيابة الجب، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامين لما تعاملونه بالغلظة والقسوة إذ أنتم جاهلون؟ في هذه اللحظات الإخوة يتحقق قول الله تعالى وأوحينا إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفون أنه يوسف، هكذا وقع كما قال الله تعالى في هذه اللحظة. في هذه اللحظة الإخوة يحصل ما أراده الله تعالى بإخوة يوسف في تعمية يوسف عليهم وعدم مصارحته بأنه هو يوسف، هنا يتم الأمر، يظهر حقا أن الأمر كله لله. هذا الغلام الصغير الذي اجتمعتم عليه وألقيتموه في غيابة الجب ها هو يرتفع ويرتفع حتى تقفون أمامه أذلة صاغرين تطلبون منه صدقة، تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فاعلموا أن الأمر كله لله. تتحقق هنا حكمة باهرة من حكم الله تعالى في كونه، فيأمر الله تعالى يوسف أن يكشف لهم عن حاله فيقول لهم هذا العتاب. وتأمل إلى هذا العتاب اللطيف، سبحان الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تأمل كيف قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، تأمل إلى حلمه وكرمه واعتداله في الكلام، يعني ما قال أنتم فعلتم بي كذا وألقيتموني في الجب وذكر قبائحهم بالتصريح، لا، ولم يوبخهم ويغلظ فيهم، بل غاية ما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، ثم التمس لهم العذر، قال إذ أنتم جاهلون، أنتم جاهلون، جاهلون بعظمة الله وبمراقبة الله تعالى، فما خفتم الله تعالى وجاهلون بمنزلتي وجاهلون برؤيتي في المنام، فستفعلون مثل هذه القبائح إذ أنتم جاهلون. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هكذا بدأوا يفكرون ويعيدون الذكريات، فقالوا مبهوتين مندهشين: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ يغطيهم الذل والخزي والعار والخجل: إنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. هذا أخي، هذا أخي الحقيقي الذي يقوم بحقوق الأخوة، الذي شاركني في السراء والضراء، الذي لم يمسني بسوء. كأنه يلمح لهم: أما أنتم ما أدري ماذا أقول لكم، هل أنتم إخوتي أم لا؟ أنا يوسف وهذا أخي. وأول كلمة الإخوة تخرج من يوسف في هذا الموطن، وهذه محنة وابتلاء من الله. كيف يتصرف يوسف في وقت النصر والانتقام؟ هل ينتقم لنفسه يا ترى؟ أول كلمة توحيد لله وشكر لله. قد من الله علينا، يتحدث بنعمة الله عليه. ثم ها هنا رقت القلوب وذهب ما فيها من الكبر والحسد، فانتهز الفرصة بوعظهم وربط المنة بالتقوى والصبر. قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو السبب في رفعتي وفي منة الله علي، إنه من يتقي ويصبر. فائدة جليلة، وهي أن التقوى والصبر جماع الخير وطريق التمكين وحقيقة الإحسان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الذين أحسنوا إلى الله بالتقوى والصبر. لأن التقوى الإخوة تكون بفعل طاعة الله واجتناب المحرمات، هذا الجانب الشرعي. الصبر تصبر على قدر الله وتصبر على طاعة الله وعن المحرمات، فيكمل الإنسان بالتقوى والصبر. لذلك الله تعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا أردت الكمال حقق التقوى والصبر، ثم ثق بالله. قال: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل كلمة صالحة ولو لم يسمع إليها الناس ستجدها في ميزان حسناتك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ركعتان بالليل والناس نيام لا تضيع عند الله، دمعة تخرج من عينك لا تضيع عند الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا والآخرة. نتأمل الإخوة، يعني لما سألوه: أئنك لأنت يوسف؟ أيضا هنا ما أغلظ عليهم، ما قال: نعم أنا الذي فعلتم بي كذا وكذا وكذا وأنتم الذين فعلتم، لا، أنا يوسف وهذا أخي. أردتم أن تفرقوا بيني وبينه، الأمر لله، هذا أنا وهذا هو، جلسنا معا وجمعنا الله تعالى ورفعنا عليكم، الأمر لله. هكذا الحكم هنا تتحقق الآن. انظر كيف لطف الله تعالى، كيف جمع. وهذه من الحكم والأسرار في إبقاء بنيامين عند يوسف، لأن بنيامين ويوسف كان مضطهدين مع هؤلاء الإخوة. أراد الله تعالى أن يعلمهم أن الأمر كله لله، فرفع بنيامين ويوسف عليهم حتى قال لهم: هذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طبعا أمام هذه العظمة الإخوة، وأمام هذا الكرم والإحسان من يوسف، ما لهم إلا الاعتراف والتوبة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فأنت الحكيم الكريم الحليم ونحن المسيئون المذنبون، آثرك بالنبوة، آثرك بالملك، آثرك بالعلم، آثرك بالخلق، آثرك بالكرم، آثرك بالعفو، آثرك بالرفعة، آثرك الله علينا. وتابوا إلى الله وندموا والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترفوا بذنبهم. قال وإن كنا لخاطئين، كدنا ومكرنا وإن كنا لخاطئين. فهنا الإخوة نجد أن الرفعة بطاعة الله، وأن المعصية والخطيئة هي سبب التخلف عن ولاية الله. تريد الرفعة عليك بطاعة الله، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة في الدين يهدون بأمرنا، كيف؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما جوابه عند الانتصار وعند الرفعة وعند اعترافهم بخطئهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب يعني لا لوم ولا تعنيف، العفو والإحسان. لا تثريب عليكم اليوم يعني اليوم مظنة التثريب ومظنة الانتقام، فإذا كان اليوم أنا عفيت عنكم فما بالكم بسائر الأيام؟ لا لوم ولا تعنيف عليكم أبدا، لا تثريب عليكم. لماذا؟ كأنه يقول لهم أنا أعيش لله لا أعيش لنفسي، أنا لا أنتصر لنفسي، لا تثريب عليكم اليوم، سامحتكم من كل قلبي، لأن قلبي متعلق بالله لا يريد أن ينتصر لنفسه ولذاته. لا تثريب عليكم، فلننسى تلك الأيام الماضية. لا تثريب عليكم، أنتم إخوتي. لا تثريب عليكم، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فلماذا أثرب عليكم؟ لا تثريب عليكم، فالإنسان يصيب ويخطئ. لا تثريب عليكم اليوم، فأنتم قد رجعتم إلى الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فقال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فرحمته أوسع من ذنوبكم، من كل ذنوبكم، من إساءتكم لأبيكم، إساءتكم لي، لأخيكم، رحمة الله واسعة وهو أرحم الراحمين. هذا الإخوة جواب الأنبياء، جواب المخلصين الذين يعيشون لله ما يعيشون لأنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بعينها لما فتح مكة وانتصر ومكنه الله، دخل متواضعا على ناقته يتلو كتاب الله، ثم قال لهم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء كما قال يوسف. العفو عند المقدرة الإخوة، العفو الذي يمدح إنما يكون عند المقدرة، في لحظة انتقامك هنا تعفو. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كأنه يقول إذا عفيت عن الناس فأبشر بعفو الله تعالى عنك. هذه لذة العفو والصفاء تذهب الهم والغم والحقد والحسد من القلوب. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بهذا قرت أعينهم، فانتقل إلى إرسال البشرى إلى أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وأهله، فقال لهم اذهبوا بقميصي هذا، هذا القميص سبحان الله رمز القصة، كان دليلا على قتل يوسف، دليل الزور، ثم أصبح دليلا على عفته مع امرأة العزيز، إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميص قد من دبر، ثم اليوم يصبح القميص دليلا على البشرى. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يأتي إلي بصيرا، يرجع بصيرا ويأتي إلي، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. تأمل كيف قال يأتي بصيرا، يعني إذا أبصر سيأتي إلي، لأنه في غاية الشوق للقائه. وطبعا هذا معجزة من الله تعالى لنبيه يوسف وكذلك يعقوب وكذلك الإخوة. ما السر في هذا القميص؟ يعقوب لما يلقى عليه القميص سيتيقن أن الفرج آت وقريب جدا، فسيفرح قلبه فرحا عظيما، ستنشرح نفسه فتقوى روحه. والراحة النفسية هي السر في الشفاء. انظر كل علم الطب هذا في الحقيقة سره والأصل في الشفاء الروح. إذا انصلحت الروح هذه الأعضاء ترجع، سبحان الله. فهكذا لما ترجع إليه روحه يرجع إليه بصره. لذلك تفهم منها هنا كيف كان القرآن أعظم شفاء، أن القرآن غذاء روحي، فإذا عاشت الروح مع الله تعالى رجعت الأعضاء إلى الإنسان، وبارك الله تعالى لهذا الإنسان في جسده وشفاه الله تعالى. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سبحان الله، صلة الرحم بأهلكم أجمعين، ما تتركون واحد منهم، صلة رحم عنده. وكانوا كما يذكر في التفاسير 76 نفسا من رجال ونساء. طبعا هو ما يذهب إليهم لأنهم يعيشون في ضيق من العيش، فالإكرام والإحسان أن يأتوا إلى مصر ويمكن لهم في مصر. خرجوا من مصر، قال الله تعالى ولما فصلت العير، خرجوا من مصر إلى فلسطين، قال أبوهم لأحفاده وعشيرته، طبعا أولاده في مصر لكن قال لأحفاده وعشيرته إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، مرت أكثر من 30 سنة واليوم يقول أنا أشم ريحة يوسف، رائحة يوسف أشمها الآن، لكن يعرف أنهم سينكرون عليه. فقال لهم لولا أن تفندون تنسبونني إلى الفند والخرف والكبر. قال ابن عباس كما ثبت عنه هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح القميص، فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام، بينه وبينهم 8 أيام أوصل الله هذه الريح إليه. تعرف أن الأمر لله، حتى المعجزات تناسب المقصد. الأمر لله، هذه الصورة مبنية على هذه القاعدة، الأمر لله. قال لهم لولا أن تسندون، أعرف أنكم ستنسبونني إلى الخرف والهرم لو قلت هذا الكلام، فاسكتوا ما أريد أن أسمع منكم شيئا. ومع ذلك لم يسلم من كلامهم، قالوا تالله، هؤلاء الأحفاد، بعض الأحفاد وبعض عشيرته، قالوا تالله إنك، هكذا يواجهون بالخطاب، لفي ضلال مبين، لا زلت في سفهك وتهيم مع يوسف. حتى بالكلمة أولاده ما تجروا أن يقولوها في وجهه. قالوا هذه الكلمة فيما بينهم إن أبانا لفي ضلال مبين، أما هؤلاء تجرأوا إنك لفي ضلالك القديم. الكريم يعرض عن السفيه، وإذا خاطبوا مجاهلون قالوا سلاما، ما كلمهم بشيء. فلما أن جاء البشير، ثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال هو يهوذا، قال السدي لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب، فأحب أن يغسل ذاك بهذا. بالأمس يهوذا كان يحمل القميص ليدلل على موت يوسف إلى أبيه يعقوب، والآن يحمل قميص يوسف ليدلل على حياته. تأمل لطف الله تعالى كيف. واستفاد من هذا الإخوة أن التائب عليه أن يغسل المعاصي بما يضادها، هكذا كفر الخطيئة السابقة بهذه الحسنة التي تناسبها. فكذلك من كان عاقا بوالديه فعليه أن يحسن إليهما، من كان يستمع إلى الغناء عليه أن يقبل على سماع القرآن وحفظ القرآن، من كان يدخن فعليه أن يطهر فمه بالسواك وبذكر الله، من كانت متبرجة فعليها بكمال الحشمة والنقاب والقفازين إظهارا لصدقها في التوبة مع الله حتى تكسر الخطيئة السابقة بحسن من جنسها. قال: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، رجع بصيرا كما كان. وهكذا الآن تأمل في هذا الموقف، يعقوب هكذا يرى أولاده وأولاده هكذا رجعوا تائبين يعترفون بخطئهم، سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. ولكن الإخوة تأملوا إلى خلق الأنبياء وتعامل الأنبياء، من كان عبدا ربانيا فإن له أخلاقا ربانية، ربط قلوبهم بالله مباشرة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله، لا من نفسي، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم أنه حي وأن الله سيجمعنا وأن الأمر لله، يربط قلوبهم بعلم الله بهم بمراقبة الله تعالى بلطف الله تعالى. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فأنت نبي الله، أنت أبونا، أنت القريب، استغفر لنا ذنوبنا فقد أسأنا إليك، إنا كنا خاطئين. تأمل الكرم. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، مع كل هذه القبائح معه والإساءات، سبحان الله، أنبياء يريدون الله يريدون الآخرة. قال: سوف أستغفر لكم. لماذا قال سوف أستغفر لكم؟ ما قال كما قال يوسف يغفر الله لكم، قال سوف. قال كثير من السلف: أرجأهم إلى وقت السحر، بالفعل يريد أن يستغفر لهم استغفارا عظيما لما ينزل الرب إلى السماء الدنيا والقلب مطمئن والنفس صافية، وأيضا الإخوة ليتعرف على صدق حالهم في التوبة مع الله. فالمصر على الذنب لا يقبل استغفاره، قال سوف أستغفر لكم ربي. وأيضا هذا تربية من الوالد لأولاده، لأنك إذا وعدت ابنك بشيء سيسعى في تحصيل الأسباب التي تقربه إلى هذا الشيء، وعدهم بالمغفرة فسيسعون إلى التوبة والطاعات. هذه تربية عملية من يعقوب لأولاده، وأيضا ليطمئن ويتأكد من عفو يوسف عنهم تماما حتى ما يكون بينهم وبين المخلوقين شيء من الحقوق، حتى يغفر الله تعالى لهم تماما. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. القرآن يطوي أحداثا كثيرة بعد ذلك، السفر والسير، كيف كانت قلوبهم تخفق فرحا وشكرا لله. فلما دخلوا على يوسف، طبعا يوسف الإخوة خرج لاستقبالهم، خرج لاستقبالهم لما علم بقدومهم إكراما لأهله ووالديه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، استشعر هذا الموقف وكأنك تراه، هذا الابن الذي فارق والديه ما يقارب 40 سنة، والده يعقوب وأمه راحيل، ضمهما إليه، آوى إليه أبويه، ضمهما إليه ضمة حب وحنان، معانقة رحيمة منه لوالديه لأمه وأبيه. ذكرت هذه المعانقة بأيامه مع لما كان معهم في حجرهم يحملانه ويلازمانه. سبحان الله، كيف مرت الأيام والأيام والسنون والأعوام، بعد اليأس والآلام، بعد الابتلاء والأحزان، بعد الشوق واللهف، يجمعهم الله تعالى. فاعلم أن الأمر لله. هكذا ضم إليه أبويه تقديما لهما في البر، ثم قال لسائر أهله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن شاء الله، الأمر لله، تأدبا مع الله، إن شاء الله آمنين. دخل والداه موضع رياسته فأجلسهما على سرير الملك إكراما وبرا بوالديه، ثم دخل إخوته في مجلس الرياسة، اجتمع الشمل وتحققت الرؤيا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا احتراما وتقديرا، لا سجود عبادة الإخوة، فهذا كان دائما في شريعتهم. وأما في شريعتنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال: يا أبتي، بماذا يا ترى يتكلم الصديق الكريم؟ يا أبتي، يتكلم بتصديق الله تعالى له: هذا تأويل رؤياي من قبل. ثبت عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: كان بين رؤيا يوسف وتعبيرها 40 عاما. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. طابقت الواقع حقيقة. ثم يذكر ألطاف إلهية ورحمات ربانية عليه وعلى أهله: وقد أحسن بي. تأملوا في كيفية ذكره للنعم وإعراض عن النقم. تأمل الإخوة في جميل خطابه وتمام عفوه وإحسانه: وقد أحسن بي إذ أخرجني، ووحده جل وعلا الفضل له، أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من الجب، صفحا عن إخوته وأدبا معهم. وربما لم يعرفوا هذه المحنة والمرحلة من حياة يوسف: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل من الجوع والحاجة، من البدو، من بادية فلسطين. هذه نعمة من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، بعيد عن العلم، يصاب بالقسوة والجفوة، وجاء بكم من البدو. ماذا عن المصائب والعداوات؟ هل بقي في صدر شيء؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني الأمر مضى وانتهى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يقل أغوى الشيطان إخوتي، لا، تأمل كيف وزع النزغ بينه وبين إخوته، كأنه لا فضل أحدهما على الآخر، كأنه يقول: الحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد الشتات والفرقة. ثم يربط كل الحوادث بأسماء الله وصفاته، هذا هو العلم بالله تعالى، هذا هو الفقه. قال: إن ربي الذي رباني لطيف لما يشاء. قصة يوسف في الحقيقة الإخوة هي ترجمة وتفسير لهذا الاسم من أسماء الله اللطيف. ترى الألطاف في هذه القصة: إن ربي لطيف لما يشاء. كيد إخوته أصبح لطفا، وتأمل كيف صرفهم عن قتله إلى إلقاء في الجب، لطفا من الله، إلقاء في الجب لطف من الله، دخول السجن لطف من الله، بقاؤه 7 سنين لطف من الله كما مر معنا، إخراجه بالرؤية خاصة لطف من الله، تأخير البشرى ليعقوب، ليس أول ما ملك مصر أرسل إلى أبيه، تأخير البشرى ليعقوب ولإخوانه لطف من الله، إيوائه بنيامين لطف من الله حتى تعرف لطف الله تعالى في خلقه. ولطف الله تعالى هذه الإخوة يدل على كمال علمه وحكمته، إنه هو العليم الحكيم. فنا قاله يعقوب عليه الصلاة والسلام في بداية السورة لما رأى الرؤيا، قال إن ربك عليم حكيم. وهنا الآن يقول يوسف إنه هو العليم الحكيم. فكل هذه الأحداث ناتجة عن علم الله تعالى وعن حكمته جل وعلا، فيوصل يضع الأمور والمقادير في مواضعها، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، يريك عزته، يقدر أمورا تراها مصائب ومحن ويبدي لطفه، وهي في الحقيقة منح من الله تعالى. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، والعبد ما يدري أين الخير. حكمة بالغة من الله، لطف وعلم من الله تعالى. إنه هو العليم الحكيم. فيوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام يعيش مع أسماء الله وصفاته: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. يعيش مع ألطاف الله، مع إحسان الله تعالى عليه، مع نعم الله، فتنقبض نفسه من الدنيا. هذه الفرحة مع أهله، اللقاء والأمان، تنقبض نفسه من الدنيا وتتشوق بلقاء الله تعالى. فتختم القصة بتضرع لله، بانكسار لله تعالى، دعاء من يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك، آتيتني من الملك، الملك الكامل الحقيقي لك أنت، آتيتني من الملك جزء من الملك، وإنما الملك لك وحدك جل وعلا، وهذا نعمة منك علي. آتيتني من الملك النبوة والرياسة، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمتني من تأويل الأحاديث، وفوق كل ذي علم عليم. ولكن هذه كلها دنيا فانية، فيتوسل إلى الله تعالى بكمال ملكه وقدرته وعلمه وحكمته. قال: فاطر السماوات والأرض. وبعد النعم يفتقر إلى الله ويستشعر القرب من الله، فيقول: أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت الذي توليتني وأنا في الجب، وأنا في القصر، وأنا في السجن، وأنا في الملك، أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما أمنيته، ما أمله؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يتوارى كل شيء، تتوارى الدنيا، يسأل الله تعالى حسن الخاتمة على التوحيد. هكذا الاستسلام لله تعالى، وأن يظل مستسلما لله تعالى إلى أن يتوفاه الله. توفني وأنا على هذه الحال، وأنا مسلما مستسلما لك يا الله. وفي الآخرة يتشوق للقاء إخوانه الأنبياء والأبرار والصالحين عموما، هي الغاية في الآخرة، في جوار الرحمن جل جلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم تأتي الإخوة تقريرات ربانية على قصة يوسف. هذه القصة الإخوة بتفاصيلها المذكورة في القرآن لم تكن معروفة لأحد، فلما قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قصة باهرة عظيمة عجيبة، فكيف جاء بها محمد وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ فقرر الله تعالى نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته من خلال هذه القصة. أول ما قرر كما بدأ بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين، هذا يدل على نبوتك. كذلك هنا يقول: ذلك الخبر العظيم والنبأ العظيم في يوسف من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم. تأمل كيف ذكر مشهدا في قصة يوسف خفيا لا يعرفه إلا من حضره، فكيف أخبرت عن هذا المشهد بكل تفاصيله؟ وما كنت لديهم إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تشاوروا على يوسف وقرروا أن يلقوه في الجب؟ كما قال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. قالها لنبيه. وكيف أخبر عن تفاصيل موسى؟ وكيف أخبر عن تفاصيل يوسف؟ ثم هذا يثبت أن الرسول هو الرسول الحق صلى الله عليه وسلم، والقصص تؤثر في القلوب وتحركها. فيا ترى هل آمنوا بنبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم؟ وهل لانت قلوبهم وأسلموا؟ يقول الله لنبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت على إيمان ودعوة أدميت قدماه صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الله وجاهد في الأحق جهاده، والله تعالى يواسيه ويسليه. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الهداية بيد الله. وهذا الإخوة تسلية، والداعي هكذا الإخوة لا ينقطع، لا ينتظر استجابة فورية. أنت عليك أن تدعو إلى الله، تترك النتائج إلى الله. هذا من كمال الأدب مع الله تعالى. فأنت غير مكلف بأن تدخل الهداية في قلوب الناس، إن عليك إلا البلاغ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. وكيف لا يؤمنون؟ ولماذا لا يؤمنون؟ ما الذي يمنعهم؟ هل أنت تطلب أجرا على هذا الدين وعلى تبليغ هذا الدين؟ أبدا. فقال الله تعالى: وما تسألهم عليه من أجر. هكذا الداعي الإخوة لا يسأل الدنيا ولا يطلب من الناس شيئا، لأن هذا من الشبهات في دعوته، وأنه أراد الدنيا. وهذه من أول الوصايا في الدعوة إلى الله في سورة المدثر، قال: ولا تمنن تستكبر. كذلك هنا: وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين للجن والإنس. وهكذا الداعي لا يفتر عن تذكير الناس بالقرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين. والإسلام دعوة عالمية لكل الناس، إن هو إلا ذكر للعالمين. لكنهم أعرضوا عن هذا الذكر العظيم ولم يقبلوا على القرآن وهو أعظم الآيات، وهكذا هم يعرضون عن كل آية. فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ويرون بأعينهم فيها من عجائب الله ما فيها وهم عنها معرضون. وكأنهم لا يرون شيئا. هذا فيه الحث على التفكر في مخلوقات الله الإخوة. لا تعش في هذا الكون غافلا معرضا. نشاهد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والبحار والأنهار، ونشاهد أنفسنا. لا تجعل هذه الأمور مألوفة في حياتك. يعني إيش غروب الشمس وشروق الشمس والليل والنهار؟ أصبح أمرا مألوفا في حياة عامة الناس. لكن ما يريد الله تعالى منا هذا. عش بقلب حي، حي مع هذه الأمور التي من حولك. إذا رأيت للشمس والقمر والليل والنهار تذكر نعم الله، استشعر أن هذه المخلوقات تسبح الله. هكذا تعيش بلسان ذاكر لله ورطبا بذكر الله بقلب خاشع مطمئن بذكر الله تعالى وبعظمة الله. قال: وهم عنها معرضون. لكن هنا قد يأتي سؤال: كيف يكونون معرضين وهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذه المخلوقات في السماوات والأرض؟ فقال تعالى: يكشف عن حقيقة الإيمان والتوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عنه: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، إيمانهم بالله توحيد ربوبية، توحيد ربوبية لا ينفع صاحبه، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. قال: إلا وهم مشركون، لكن يشركون في عبادته، يدعون غير الله. كم من المسلمين من يقع في هذا، يؤمن بأن الله الخالق الرازق لكن يذهب إلى قبر البدوي والجيلاني والحسن والحسين وعلي وينادي الأولياء: قربونا إلى الله، اشفعوا لنا عند الله. إلا وهم مشركون في العبادة. وهكذا الإخوة أيضا، لا تقل أنا بعيد عن هذه الآية، الشرك الأصغر داخل فيها، الذي يؤمن أن الله يراه ثم يشرك في عبادته، يرائي. الذي يؤمن أن الله هو الذي أمده بالقوة والعلم ثم يعجب بعلمه ويقول إنما أوتيته على علم عندي، هذا يشرك بالله شركا أصغر. الذي اتخذ إلهه هواه، يتبع هواه والدنيا والشهوات، فهذا أيضا قد يقع في الشرك. وهكذا الذي يتعلق قلبه بالأسباب وينسى رب الأسباب: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاحذر الشرك أصغره وأكبره. طيب ماذا ينتظرون هؤلاء، هؤلاء المعرضون ماذا ينتظرون؟ أيظنون أن لا جزاء ولا عقاب؟ فقال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عذاب يغشاهم ويحيط بهم من كل مكان، أو هذا في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة يوم القيامة وهم لا يشعرون لأنهم في غفلتهم يعمهون. وهكذا الإخوة، الساعة تأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. وهكذا الإخوة، الموت يأتي بغتة، ومن مات فقد قامت قيامته وجاءته الساعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإذا الأمر قريب، قريب جدا الإخوة، علينا أن نتوب إلى الله، نرجع إلى الله. ثم ينصرف السياق عنهم: قل دعهم في غفلتهم، ما طريقك؟ قال: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه الدعوة التي ترونها بأعينكم، أقول لكم لا إله إلا الله، وحد الله، كما قال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه سبيلي، طريقتي ومنهجي وسنتي. ثم فسرها: أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده، إلى إخلاص الدين لله، لا تصرف العبادة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا حجر ولا شجر، بل لا تصرف هذا القلب بحبه وخشيته وتعظيمه إلا لله. أدعو إلى الله، وتدعو إلى الله، ما تدعو إلى نفسك، تخلص لله. إذن التوحيد الإخوة هو دعوة الرسل. أدعو إلى الله، وهو دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل كيف قرر الله تعالى في هذه السورة خاصة توحيد الله. لماذا الإخوة؟ لأن هذه السورة جاءت بهذا، السورة جاءت تثبت أن الأمر لله بأحداث عجيبة وغريبة. تعرف أن الأمر كله لله، فوحد الله تعالى، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. لكن كيف تكون الدعوة إلى الله؟ قال: على بصيرة، على علم بين واضح كأنك تراه، على بصيرة بدين الله، بتوحيد الله، بسنة رسول الله، وأيضا بصيرة بحال المدعو، وبصيرة بالوسيلة التي توصل بها دعوتك إلى المدعو. هذه ثلاثة أمور: بصيرة بدين الله، وبصيرة بحال المدعو، وبصيرة بالطريقة التي تدعو بها الناس بالحكمة والرحمة وموعظة الحسنة. وهنا للأسف تجد يعني كثير من الدعوات المعاصرة منحرفة في هذا الباب، بعيدة عن العلم. تجد بعضهم يخرج ويسافر إلى البلدان، خروج وخروج، لكن على غير بصيرة. والله مهما انتشروا في البلاد لكن ما دعوا كما يريد الله تعالى. كم مروا على بلاد فيها الشرك والقبور ولا يتكلمون في توحيد الله. إخوة، الدعوات ما توزن بالكثرة والعاطفة، إنما توزن بميزانين: بتوحيد الله واتباع سنة رسول الله. أما هكذا نعم، قد يكون لهم بعض يعني الفضائل، لكن توحيد الله يلغونه من دعوتهم. الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى وكيف صار، يلغونه من دعوتهم. فقط فضائل فضائل، وهكذا نجمع الناس، يجتمع معنا الصوفي القبوري، ما يهمنا هذا، المهم يخرجون معنا ونذهب ونسير. هذا تمييع للإسلام. وهكذا الذين يريدون المناصب وديدنهم التفجيرات والاغتيالات والانتخابات، بعيدون عن جانب الدعوة إلى الله تعالى بعلم، ولا يهتمون بتعليم الناس أمور دينهم، صلاتهم، كتاب الله، سنة رسوله. أما الدعوة السلفية، كم نفع الله تعالى بها الناس، دعوة التوحيد والسنة، هذه دعوة أهل السنة أتباع السلف الصالح، ونشرها الله تعالى في كافة البلدان. ما تجد بلدا إلا وبه جماعة يدعون إلى الله على بصيرة، على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ما تجد بلدا إلا وفيها هذا الأمر العظيم. كم حولت من قرى، والله كانت القبور تعبد فيها من دون الله، كما أخبرنا بذلك بعض الطلاب الذين كانوا معنا في الجامعة الإسلامية، لما رجعوا كم غيروا وبدلوا. هذه الدعوة الحقيقية، الدعوة إلى الله على بصيرة. والله مرة سألت أحد هؤلاء الذين يخرجون، أسأل عن توحيد الله، قلت له: ما معنى لا إله الله؟ إذا قال لك واحد الآن أريد أن أدخل في الإسلام جديدا، ما معنى لا إله إلا الله؟ علمني ما هذا الدين، ما حقيقة لا إله الله والإسلام؟ يقول: يعني الله تعالى هو واحد. طيب، قلت له: كيف؟ شو معنى الله واحد؟ أنا طرحت عليه معنى من المعاني، قلت له: يعني لو قال لك يعني الله هو الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، هل هذا هو الإسلام؟ قال: نعم، هذا هو الإسلام، هذا معنى لا إله إلا الله. سبحان الله، هذا المشرك يعرف هذا الكلام. قلت له: المشرك يعرف هذا الكلام؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبهت، وهو يدعو سنين إلى الدعوة، هكذا يخرج. أين الدعوة إلى توحيد الله الحق؟ مصيبة، يدعو الإنسان على غير بصيرة. قال: هذه وظيفة من الدعوة؟ قال: أنا ومن اتبعني. كل من اتبع الرسول فهو داع إلى الله. الدعوة وظيفة الجميع الإخوة، ليس فقط وظيفة جماعة من الجماعات. كل مسلم عليه أن يدعو إلى الله بحسب دائرته، بحسب علمه. حتى الذي لا يعرف شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، يعني مهم آية بمعنى صحيح أو حديثا صحيحا، بلغ. المرأة في بيتها تجتهد. بل نريد الآن داعيات إلى الله تعالى، هذا هو الذي يحول المجتمع، الداعيات إلى الله تعالى. من الذي أخرج الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد؟ تجد وراءهم أمهات. هكذا النساء أيضا ينبغي أن يجتهدن في العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. كم يصلح الله تعالى بالمرأة في بيتها وفي أولادها، فكل من اتبع الرسول، كل من كان من أتباعه فهو داع إلى الله، لابد أن يدعو، لا تسكت، انشر دين الله بقدر استطاعتك بين زملائك في العمل، بين رفقائك، ذكرهم بالله. إذا رأيت فلان يفعل المعصية انصحه، أنت داع إلى الله، تحمل هذا الدين، ليس فقط دعوة لابد تخرج إلى بلد فلان وفلان، لا، دعوة الله في كل زمان ومكان، أين ذهبت في عملك في بيتك تدعو إلى الله على بصيرة. وأيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا على بصيرة، قال على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يعرض عن العلم فهذا عنده نقص الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم دين علم، تتعلم وتبلغ. ما مقصود الدعوة إلى الله؟ تأمل كيف ختم آية الدعوة، قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، يعني أنا أدعو إلى الله حتى أنزه الله من كل نقص، حتى يوحد الله وحده جل وعلا. فقال وسبحان الله وما أنا من المشركين، تبرأ منهم. ثم بيّن أن الدعوة وإرسال الرسل سنة إلهية، والدليل عليها من الواقع المشاهد، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلماذا يتعجبون من بعثة فتيان محمد يا رسول الله، إلا رجالا بشر نوحي إليهم، هذا الفرق، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من أهل القرى، من أهل القرى، لأن البدو عندهم الجفاء والقسوة، فالله تعالى بعث الرسل من أهل القرى حيث العلم والناس يجتمعون، من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف الله تعالى عاقبهم لما لم يتبعوا الرسل، ثم بيّن حسن العاقبة في الآخرة، ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وللذين اتقوا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، حسبوا أنفسكم. لكن أكثر الناس مع ذلك يستمرون في الإعراض، فالله تعالى يقول لك فانظر إلى العاقبة تكون لمن، بين الرسل وأتباعهم وبين الرسل وأعدائهم تكون لمن. هكذا يصور الله تعالى الساعات الحرجة القاسية التي تمر بالمؤمنين. سبحان الله، كما مرت بيوسف وأهله وقومه في هذه السورة، يعني فتن ومحن، هكذا الآن الله تعالى يذكر هذا الأمر، قال حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، يعني ممن يئسوا، ممن، من قومهم، من إيمانهم، كذبوهم. فقال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ما معنى ظنوا أنهم قد كذبوا؟ نعم، ظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها، وكانت تقرأها بالتشديد، تقول وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، تيقنوا يعني أن أتباعهم خلاص لم يتبعوهم، أن قومهم لم يتبعوهم، واتبعهم ثل قليلة لكن قومهم خلاص لن يتبعوهم. وفسر ابن عباس أيضا، وكان يقرأ بالتخفيف، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن قومهم أن الرسل قد كذبوا وأن الله لن ينصرهم عليهم، كما يعني أيضا هذا يكون في قلوب الأتباع. وأيضا الرسل يعني يكون في قلوبهم شيء من الترقب والانتظار، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. مع هذه اللحظات الضيقة كما في سورة يوسف، اليأس يخيم على القلوب، يأتي الفرج، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هكذا الإخوة، الداعي لا تعيقه الشدائد، يقف ثابتا، لابد من الصبر حتى تخلص القلوب لله، حتى ما تكون الدعوة هكذا يعني هزلا، كل من دعا يجد مراده، يسمع له الناس، تفرش له الأرض بالورود. لابد أن تؤذى المرأة، تؤذى بحجابها بنقابها، يسخر منها، والرجل يسخر بلحيته بثوبه، لا تيأس، أصبر، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم تختم الصورة بتعظيم قصص القرآن، هذه السورة التي جاءت بقصة هي أحسن القصص، كما قال الله تعالى تختم كذلك بتعظيم قصص القرآن، قصص الأنبياء وتعظيم القرآن الذي جاء بهذه القصة. كما افتتح الله تعالى هذه السورة، قال تعالى: لقد كان في قصصهم، في قصص يوسف وإخوته، في قصص الأنبياء عموما، عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. لماذا؟ لأن القصص واقعية، ليست بكذب وخيالات. قال: ما كان حديثا يفترى مكذوبا، ولكن تصديق الذي بين يديه، يصدق هذا الكتاب وهذه القصص، تصدق ما بين يديها من الكتب السماوية. وبالفعل جاءت هذه القصة موافقة لما في التوراة، بل صححت ما في التوراة من المواقف، ولكن تصديق الذي بين يديه، عرف أهل الكتاب صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء مما يحتاجه الناس أمور دين ودنياهم. كم من العبر والفوائد والدروس التي مرت معنا والتي لم نذكرها في هذه القصة، تفصيل كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، بكل ما يحتاجه المسلم. والسنة تبع للقرآن، إن الله أمر باتباع السنة، ولهذا لما كان فيه التصديق وفيه التفصيل كان هدى ورحمة، فقال: وهدى ورحمة، نور وهدى تستضيء به ورحمة من الله تعالى. فبالهدى تزول الغفلة فتعلم وتهتدي، وبالرحمة تزول القسوة من القلوب فتعمل وتهدي غيرك، فتجمع بين العلم والعمل بالنور والرحمة. وهدى ورحمة، لكن من الذي ينتفع بهذه القصص؟ قال: لقوم يؤمنون. بقدر إيمانك بالله، خشيتك من الله، وإيمانك بعظمة هذا القرآن، تقبل عليه وتنتفع منه. والسلف رحمهم الله تعالى عرفوا عظم هذه السورة، فثبت عند ابن أبي شيبة عن الفرافصة ابن عمير الحنفي رحمه الله قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في صلاة الصبح من كثرة ما كان يرددها. الصحابة هذه سنة عندهم، قراءة سورة يوسف في صلاة الفجر سنة عن خلفاء الراشدين، كان عثمان يرددها كثيرا في صلاة الفجر، يعني يقرأها كاملة في صلاة الفجر. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عامر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف قراءة بطيئة. استشعر الدروس والعبر والعظات. وسمع نشيد عمر رضي الله عنه من خلف الصفوف وهو يقرأ قول الله تعالى على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهو يبكي ويبكي رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. والإخوة، هذا يعني تكميل للحديث لعلنا نختم به لو تصدرون علينا دقيقة. نعم، وهي وصية يوسف عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه فقال له: يا أعرابي سل حاجتك. فقال: يا رسول الله، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. قالها مرتين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه علو الهمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل ليخرج من مصر فأضل عن الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك أن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ علينا مواثيق الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. عظامه يعني جسده، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، يعني جثته. قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. فأرسل إليها موسى فقال دليني على قبر يوسف. فقالت لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. وهذا هو الشاهد، يعني انظر إلى علو همة هذه المرأة. هناك نساء بالفعل همتهم كنا مع الأنبياء، لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت، يعني هذه موسى يقول هذه عجوز تكون معنا في الجنة، لعله هكذا يعني وأن منزلتها ما تناسب هذا. فقيل له بالوحي يعني أعطها حكمها، فأعطاها حكمها. فأتت بحيرة فقالت انضبوا هذا الماء، فاستخرجوا الماء كاملا. فقالت احفروا هاهنا، انظر في قاع البحيرة هذه. فلما حفروا قال فإذا عظام يوسف، يعني جثة يوسف، فلما أقلوها من الأرض حملوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. واستفاد من هذا الإخوة أن قبور الأنبياء ما كانت توضع عليها الأضرحة والمشاهد، حتى قبر يوسف ما يعرف. فنقل يوسف، هذه وصيته، نقل إلى بلاد الشام حيث موطن آبائه وأجداده، ودفن هنالك بعد أن نشر التوحيد في مصر، كما قال الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك حتى مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.